ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أعلن قائد عسكري أمريكي في الخليج اليوم الأربعاء أن قوات أمريكية دمرت فرقة بغداد بالحرس الجمهوري قرب بلدة الكوت. وكالة رويترز نقلت عن البريغادير فينسنت بروكس قوله في مؤتمر صحفي: شنت وحداتنا البرية هجوما لتدمير مواقع الحرس الجمهوري المدافعة عن بغداد، وهاجمت قوة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية هذه الفرقة قرب الكوت ودمرت فرقة بغداد بحسب تعبيره. وأضاف بروكس أن القوات الأمريكية اشتبكت مع فرقتين أخريين للحرس الجمهوري، ونسب إليه قوله أيضا: الفيلق الخامس اشتبك مع فرقة المدينة وفرقة نبوخذنصر وكلاهما من قوات الحرس الجمهوري، وكان الهجوم فعالا والعمليات مستمرة قرب كربلاء على حد تعبيره. أما العراق فقد نفى هذا البيان الذي وصفه بأنه ليس له أساس من الصحة. وكالة رويترز نقلت عن ناطق عسكري عراقي أن هذا البيان ليس له أساس من الصحة، لأن فرقة بغداد تسيطر على الموقف وتتمتع بروح معنوية عالية للقتال ضد العدو وتدميره على حد تعبيره. أفادت وكالة رويترز بأن طائرات أمريكية أصابت اليوم الأربعاء مستشفى ولادة تابع للهلال الأحمر في بغداد، كما أصيب المعرض التجاري ومبان مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وجرح ما لا يقل عن 25 شخصا. مراسلة للوكالة ذكرت أن الهجمات حدثت عند الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وفاجأت المارة وأصحاب السيارات الذين غامروا بالخروج من منازلهم خلال فترة هدوء نسبي في الغارات. ودمرت على الأقل 5 سيارات واحترق من بداخلها حتى الموت، كما أصيب في القصف ما لا يقل عن 3 من الممرضات والأطباء العاملين في مستشفى الهلال الأحمر، وكان بين الجرحى عدد من المرضى بحسب ما ورد في النبأ الذي بثته وكالة فرانس برس. أما وكالة فرانس برس للأنباء فقد أفادت بأن مئات من المدنيين رحبوا اليوم الأربعاء بالقوات الأمريكية التي وصلت إلى مدينة النجف بحسب ما أعلن قائد عسكري شارك في العملية. الكولونيل غريغ جاس صرح بأن الشيء الكبير بعد أكثر من 3 أيام من المعارك هو رد فعل السكان المدنيين الذين استقبلوا الجنود بالتصفيق والهتاف. وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصدر عسكري أمريكي أن قوات أمريكية في طليعة وحدات زاحفة باتجاه بغداد من الجنوب الغربي أصبحت على بعد 30 كيلومترا فقط عن المشارف الجنوبية للعاصمة العراقية. ومن بغداد أفاد مراسل للوكالة بأن طائرة أسقطت قنبلة على أحد القصور الرئاسية في وسط المدينة، كما انفجرت قنبلتان قويتان قرب الكوت. أما وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف فقد نفى اليوم أن تكون القوات الأمريكية عبرت نهر دجلة في تقدمها نحو بغداد، ونقل عنه قوله: لدي معلومات مفصلة عن الوضع وهي تثبت تماما أن مزاعمهم أوهام بحسب تعبيره. وأضاف أن القوات العراقية أسرت عدة جنود أمريكيين في معارك دارت بمدينتي الناصرية والبصرة دون الإدلاء بأي تفاصيل. الوزير العراقي أعلن أيضا أن القصف المتحالف ليلة الثلاثاء الأربعاء أسفر عن مقتل 24 مدنيا وإصابة 186 آخرين بجروح في مختلف أنحاء البلاد. وفي شمال العراق أخلت القوات العراقية مواقعها على الخط الفاصل في بلدة إجوير ليلة الثلاثاء الأربعاء، مما أتاح تقدم القوات الكردية نحو 10 إلى 15 كيلومترا على الطريق المؤدية إلى مدينة الموصل. ومعنا على الهاتف مباشرة موفد إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إلى شمال العراق سامي شورش الذي زار اليوم هذا المحور. سامي، زرت هذا المحور اليوم الذي أخلي من قبل القوات العراقية، هل لك أن تحدثنا عن مشاهداتك؟
نعم، أنا زرت المنطقة بعد 3 ساعات أو حتى أقل من 3 ساعات من انسحاب القوات العراقية من مواقعها في محور البيل ديبجة. والحقيقة أن عملية الانسحاب استمرت إلى صباح اليوم منذ ليلة أمس، وشاهدت في المنطقة سيارتين عسكريتين عراقيتين دمرتهما وأحرقتهما الطائرات الأمريكية، وشاهدت مواضع عشرات القنابل التي ألقتها الطائرات الأمريكية على المواقع العراقية، كذلك شاهدت كميات من قذائف المدفعية ومدفعية الهاون في المنطقة متروكة على الشارع العام، إضافة إلى كمية من الإبر الخاصة بالوقاية من الأسلحة الكيميائية في ساحات المعارك. وكذلك لفت نظري أن الفلاحين الكرد ممن كانوا يسكنون المنطقة لكن الحكومة العراقية طاردتهم منها خلال السنوات العشرين الماضية وأسكنت عوائل فلاحية عربية عراقية محلهم، عادوا إلى مناطقهم يتفقدون مزارعهم وحقولهم. واستمعت من القائد الميداني للقوات الكردية في المنطقة واسمه كاتامين مصطفى، استمعت منه إلى شرح مفصل حول الوضع الميداني للمحور، وقال أن القوات العراقية ما زالت تعزز مواقعها في أطراف جوير، خصوصا أن جوير هي يعني مفتاح أساسي لحقول النفط في منطقة كركوك ونقطة أساسية واصلة بين مدينتي الموصل وكركوك، وهي أيضا طبعا منطقة زراعية يعتبرها المختصون هنا من أخصب السهول الزراعية في العراق كله. فالوضعية في الحقيقة كانت هادئة، لكن قوات البيشمركة كانت موزعة في المنطقة ومنتشرة فيها، وكذلك كانت الفرق الهندسية مشغولة برفع الألغام التي زرعتها القوات العراقية على الطرقات في المنطقة.
موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة إلى شمال العراق، سامي شورش، شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، نواصل معكم النشرة الثالثة لهذا المساء. أطلق نحو 500 من سكان الزبير هتافات فرح اليوم في الوقت الذي شاهدوا فيه جنودا بريطانيين يحطمون تمثالا نحاسيا للرئيس العراقي صدام حسين طوله 5 أمتار. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن العريف غرام تشيرش أن القوات البريطانية فوجئت بهذا الرد من قبل العراقيين، وذكرت الوكالة أن قادة عسكريين بريطانيين أمروا بتحطيم التمثال بعدما قرروا إزالة كافة الصور والتماثيل لصدام من شوارع المدينة. انتقد مجلس الشيوخ الباكستاني الولايات المتحدة بسبب إطلاق النار عشوائيا على مدنيين عراقيين أبرياء. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء قالت إن المجلس وافق بالإجماع على قرار يعرب عن صدمته واشمئزازه من الغارات الأمريكية والبريطانية التي اعتبرها انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة. وطالب البرلمان الباكستاني مجلس الأمن للأمم المتحدة باتخاذ مبادرة عاجلة من أجل وقف القتال وإيجاد حل سلمي للقضية العراقية. وفي سياق متصل احتشد ما يتراوح بين 60 و100 ألف باكستاني في قلب مدينة إجيوتا احتجاجا على الحرب ضد العراق اليوم، هاتفين بكلمة جهاد. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن بعض المتظاهرين لوحوا بصور للرئيس العراقي صدام حسين وزعيم تنظيم القاعدة الشيخ أسامة بن لادن. يذكر أن مدينة إجيوتا وهي عاصمة محافظة بلوجستان تعتبر حصنا للأحزاب الباكستانية الإسلامية المعارضة للحرب على العراق.
قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم الأربعاء إن الحكومة العراقية في مرحلة ما بعد الحرب سيديرها عراقيون وليس أجانب. وكالة رويترز نقلت عن سترو الذي سيلتقي مع نظيره الألماني يوشكا فيشر في وقت لاحق اليوم ومع وزيري خارجية روسيا وفرنسا في بروكسل غدا الخميس أنه يجري مفاوضات بشأن قرارات للأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب ضد العراق. وأضاف سترو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية يمكن أن يكون هناك مستشارون من دول أخرى، إلا أنه لن يدير الحكومة العراقية أجانب وليس هذا غرض هذا التحرك، على حد تعبير وزير الخارجية البريطاني.
مستمعين الكرام، بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الثالثة لهذا اليوم، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، ملف كردستان العراق اليوم يسخر بالتقارير عن آخر المستجدات والتطورات في المنطقة ويتضمن لقاءات ومقابلات. نحييكم ونبدأ الملف برسالة صوتية وفانا بها مندوب إذاعتنا سامي شورش الذي زار مواقع عسكرية أخلتها القوات العراقية عند خطوط التماس بين أربيل والموصل.
في إطار التراجع العسكري العراقي من بعض المناطق على خطوط التماس في الجبهة الشمالية، انسحبت القطاعات العسكرية العراقية ليلة أمس وصباح اليوم مسافة 12 كيلومترا على امتداد الطريق العام بين أربيل وبلدة جوير في منتصف المسافة بين الموصل وكركوك، تاركة خلفها كميات من الذخائر والقذائف المدفعية ومجموعة من الإبر الواقية من الغازات الكيميائية، إضافة إلى عدد من الآليات العسكرية تعود إلى قوات القعقاع العراقية، بعضها معطوبة ومدمرة وبعضها الآخر صالحة للاستعمال. بعد ساعات قليلة على انسحاب القوات العراقية، زرت صباح اليوم الخطوط الأمامية في هذا المحور وتحدثت إلى عدد من المسؤولين، بينهم مسؤول لجنة محلية منطقة شمامت للحزب الديمقراطي الكردستاني غازي حسن، الذي سألته عن حقيقة ما جرى ليلة أمس وصباح اليوم في هذا المحور، فأكد الانسحاب العراقي بقوله:
في البداية كان نتيجة القصف الشديد للقوات الأمنية والتحالف لهذه المنطقة اللي كان موجود فيها قوات النظام لخلال عدة أيام. نتيجة القصف مثل ما قلنا كان المنطقة ضيقت عليهم على الجنود النظام، فبدأوا بانسحابهم إلى مناطق أخرى نتيجة للوضع الشديد الذي يقع عليهم.
كم كيلومتر انسحبوا إلى
باعتقادنا انسحابهم كان من منطقة درقول الاتجاه الممتلة على درقول إلى منطقة الشمامل تقريبا 12 كيلومتر إلى 13 كيلومتر.
طيب هل تركوا مثلا ذخائر حربية معدات؟
نعم، العتاد مالهم والذخائر مالهم اللي كان موجودة في أرض الفنادق الموجودة كان اللي يقصف عليه الطائرات تركوها في مكانها مثل القنابل الهاونات والمدافع والدوسكات والرشاشات والعتاد الخفيفة.
وأي أثر لأسلحة كيميائية، مواد كيميائية، أي شيء لم تجدوا في المنطقة؟
لم نشاهد الأثر المواد الكيميائية والإبر موجودة، إبر عندهم إبر للوقاية من الأسلحة الكيميائية.
طيب هل في نيتكم التقدم أكثر إذا ما انسحبت الحكومة العراقية من هذا المحور؟
طبعا بالمنطقة منطقة كردية يعني خارج عن مو منطقة الكركوك مثل ما يصدع عليه الضجات من الدول الأقليمية. المنطقة منطقتنا وتابع محافظة أربيل، كلما انسحبوا احنا نذهب وراء ونضع نقاطنا المتبقية هناك.
يشار إلى أن بلدة جوير تبعد نحو 55 كيلومترا إلى جنوب غرب أربيل، واللافت أن الطائرات الأمريكية ركزت خلال الأيام القليلة الماضية قصفها الجوي على مواقع الجيش العراقي في هذه المنطقة، وقد شهدت طائرات T-52 تقصف المنطقة بشدة. ورأيت خلال الزيارة مواقع أصابتها القنابل ودمرتها، كما رأيت سيارتين محترقتين على الشارع العام، إضافة إلى عشرات القنابل والقذائف التي تركتها الوحدات العراقية المنسحبة. إلى ذلك رأيت مجموعة من الإبر الواقية من الأسلحة الكيميائية ضمن مخلفات الجيش العراقي وسيارتين عسكريتين صالحتين للاستعمال. يشار إلى أن المنطقة التي انسحبت منها القطاعات العسكرية العراقية تضم عددا من القرى الكردية التي أصبحت الآن تحت سيطرة قوات الكشمرجة، ومنها قرى سعداوة وقلات السولان ويارنزا وعلينا، إضافة إلى قريتين سكانها من العرب هما شمامر وشمشولة. غازي حسن الذي تحدثت إليه وهو مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة أكد أن العائلات الفلاحية العربية التي جلبتها الحكومة العراقية من مناطق أخرى وأسكنتها في قرى كردية في منطقة شمامك انسحبت مع انسحاب الجيش العراقي، أما العائلات العربية التي تعيش منذ فترة طويلة في القرى المنتشرة في سهل شمامك مع الأكراد فإنها ظلت في قراها لأن علاقاتها طيبة مع السكان الكرد في المنطقة ولم تتورط في عملية التعريب التي مارستها الحكومة العراقية ضد منطقة شمامك، على حد تعبير مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أكد أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة تنبع من ثلاث نقاط: الأولى إن هذه المنطقة تشكل معبرا رئيسا نحو منابع النفط في أطراف كركوك والموصل، والثانية أنها تقع في منتصف الطريق بين المدينتين، والثالثة أنها منطقة تعرضت إلى سياسة تعريبية واسعة من قبل الحكومة العراقية طوال السنوات 20 الماضية. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن السليمانية إليكم مستمعين الكرام هذا التقرير الذي ينقل فيه مراسلنا سمير رمزي معلومات لفارين من كركوك عن الأوضاع الأمنية فيها.
أفاد فارون من مدينة كركوك إن المسؤولين العسكريين والحزبيين فيها يتركون المدينة ليلا ويعودون إليها في يوم التالي، وأشار إن عمليات القصف وصلت حتى منازل هؤلاء المسؤولين، وذكر إن عزة إبراهيم الدوري مسؤول الجبهة الشمالية أيضا يقضي ليلته خارج كركوك في منطقة مجهولة. وقال مواطنون إن دوائر الأمن والمخابرات قد نقلت جميع وثائقها وأوراقها إلى قضاء الحويجة خوفا من أن تقع في أيدي قوات التحالف عند سقوط المدينة. وأفاد آخرون إنهم شاهدوا الكثير من قوات الحرس الجمهوري تتوجه نحو بغداد، فيما هناك المئات من الجنود النظاميين يفرون من وحداتهم عائدين إلى ذويهم في الوسط والجنوب العراقي. سمير رمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
من إذاعة العراق الحر أواصل تقديم فقرات ملف كردستان العراق. نعود إلى أربيل حيث نلتقي مع مراسلنا زانا كردي وتقرير عن تطبيقات برنامج النفط مقابل الغذاء بعد التعديلات التي أدخلت عليه.
أعربت حكومة إقليم كردستان العراق عن ارتياحها لصدور القرار 1472 عن مجلس الأمن القاضي بتمديد العمل ببرنامج القرار 986 النفط مقابل الغذاء لفترة 45 يوما. وقالت الحكومة في بيان لها حول الموضوع إن حكومة الإقليم سرها تأكيد البرنامج على شراء المحاصيل الزراعية المحلية من فلاحي الإقليم لتأمين احتياجات السكان الأساسية من المواد الغذائية. وحدد بيان حكومة الإقليم اثنين من العوائق التي وقفت بوجه تطبيق البرنامج بصورة جيدة، وهما العراقيل التي وضعتها الحكومة العراقية وضعف الأداء والإمكانيات بالنسبة لوكالات المنظمة الدولية، وحث البيان على معالجتهما. وينص القرار الجديد على الاستمرار في تخصيص نسبة 13% من الواردات النفطية العراقية للصرف على المحافظات الشمالية الثلاثة أربيل ودهوك والسليمانية. إلى ذلك وجهت شركة المواد الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في أربيل نداء إلى المواطنين في حدود المحافظة، وحثتهم فيه على مراجعة وكلاء توزيع المواد الغذائية للتزود بحصتين إضافيتين لشهري حزيران وتموز المقبلين. من ناحية أخرى، أفادت التقارير الخبرية في المنطقة الكردية أن حصص الوقود التي ينص عليها برنامج النفط مقابل الغذاء للمنطقة الكردية توقفت نتيجة الحرب وانقطاع الطرق بين المحافظات الكردية ومناطق الحكومة العراقية. من جانب آخر، أعلنت وزارة المساعدات الإنسانية والتضامن بحكومة إقليم كردستان العراق استمرار الدوائر المختصة بالسفر إلى خارج الإقليم تقديم خدماتها للمواطنين. وقال خوشوي ميران مدير عام السفر في الوزارة وكالة إن إجراءات سفر المواطنين إلى خارج الإقليم تقدم بشكل طبيعي، وإن الوزارة لا تزال مستمرة في منح تأشيرات السفر عبر الأراضي التركية والسورية في حال الحصول على موافقة مسبقة من السلطات السورية لمواطني الإقليم الراغبين بالحصول على العلاج الطبي في الخارج، وكذلك للراغبين بالاتجار. وقال أيضا إن معدلات سفر المواطنين إلى الخارج تراجعت منذ اندلاع الحرب، وإن الحاصلين على دعوات من الخارج يحصلون على تسهيلات كبيرة من حكومة الإقليم. زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، ونعود مرة أخرى إلى السليمانية مع مراسلنا سمير رمزي في لقاء مع مدير إذاعة صوت الشعب الكردستاني.
تناولت وسائل الإعلام حملة قوات التحالف على العراق من زوايا مختلفة وتباينت التوجهات فيها. نلتقي اليوم بالسيد آزاد شالاك، مدير إذاعة صوت الشعب كردستان التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، والتي تبث برامجها من مدينة السليمانية. بداية سيد آزاد، كيف تناولت وسائل الإعلام الكردية في العراق حملة قوات التحالف؟
إعلام الأحزاب الكردية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة ليس لديها الإمكانيات الفنية والمادية لكي تستطيع تغطية الأحداث الجارية الآن داخل العراق، وليس لديها مراسلين في أي مدينة عراقية. هذا بالإضافة إلى أن النظام العراقي لا يسمح للقنوات الكردية من التواجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد التزم الإعلام الكردي بصورة عامة بنهج الأحزاب الكردية وبرؤية الشارع الكردي عند التطرق إلى الأحداث الجارية في العراق. فالشعب الكردي يعتبر النظام الرئيس العراقي وحزب البعث السبب في كل ما حدث ويحدث للعراق من مآسي وكوارث. فمصالح جميع العراقيين في أن ينتهي هذا الكابوس الجاسم على صدر الشعب على الشعب والوطن العراقي. لهذه الأسباب فإن القنوات الإعلامية الكردية تنقل تفاصيل ما يجري في العراق من خلال القنوات الإعلامية العربية والعالمية. ويجدر بالذكر هنا أن أجهزة الإعلام في كردستان العراق قد شكلت مؤخرا فرقا إعلامية عدة وأرسلتهم إلى مناطق التماس مع السلطات العراقية لتغطية الأحداث المرتقبة في حال فتحت قوات التحالف جبهة أخرى من كردستان العراق.
نعم أستاذ آزاد، لكن هل يلتقي نبض الشارع الكردي مع الإعلام الكردي؟ نبض الشارع الكردي مع الإعلام الكردي؟
بالتأكيد، فإن هذا النبض هو نبض مشترك ومتواصل ولا يختلف عن الواقع الموجود الآن على الساحة. فالكل هنا يؤيدون الحملة الأمريكية أو لقوات التحالف على العراق، وذلك لرغبة الشعب العراقي والشعب الكردي في التخلص من هذا النظام بأسرع وقت ممكن.
نعم، أنتم كإعلامي ومن مكانكم، كيف تنظرون إلى وسائل الإعلام العربية وتناولها لهذه الحملة؟
وسائل الإعلام العربية انقسمت هي الأخرى كالمجتمع الدولي إلى قسمين في موقفها من الحرب الدائرة. فمعظم القنوات الإعلامية العربية يعتبرها الشعب العراقي، والقلة القليلة هي التي تنحاز في نقلها الأحداث إلى جذب الشعب العراقي أو حتى تنحاز إلى قول الحقيقة على الأرض. وعلى سبيل المثال هناك قناة تلفزيونية كانت مرموقة إلى حد ما تتناول ما يجري في العراق بصورة مشوهة ومغلوطة إلى أبعد حد. وعند الاستماع إلى نشراتها الإخبارية تركز على جانبين اثنين فقط. الأولى هي إبراز صور الضحايا المدنيين العراقيين نتيجة القصف الجوي، والجانب الثاني هو ذكر خسائر قوات التحالف. آلية هنا وأسير هناك، فيما قوات التحالف وصلت إلى مشارف بغداد، وأن كل القوات والمدن العراقية في الجنوب محاصرة ومهددة بالإبادة أو الاستسلام. وإيهام المواطن العراقي والعربي بأن القنوات العراقية حققت بأن القوات العراقية حققت انتصارات كبيرة في المعارك ضد قوات التحالف. هذا النهج الإعلامي لهذه القنوات نهج مدمر للمعنويات العربية بصورة عامة، حين يكتشف الجميع حقيقة هذه الانتصارات المزعومة للدكتاتورية في العراق. وكذلك هو نهج مدمر بالنسبة لهذه القنوات التي بدأت تفقد علاقها ومصداقيتها.
نعم، وكيف ينظر الشارع الكردي إلى الإعلام العربي، هذا الإعلام الذي تحدثت عنه؟
لقد ذكرت هذا في الإجابة على السؤال الثاني. الشارع الكردي لا يصدق هذه القنوات، لأن ما يحدث
هو أن قوة كبيرة كقوات التحالف هي التي تسيطر الآن على الوضع في العراق. أما مسألة الخسائر البشرية فهذه متوقعة في الحروب، وكذلك متوقعة من قبل ما يجري النظام العراقي في العراق وماذا يقول وما يقوم به من سحب قوات إلى داخل المدن وداخل المساكن والأحياء السكنية، مما يعرض حياة المواطنين إلى المخاطر. فهذه السياسة وهذه الخسائر أعتقد أن الجانب الوحيد الذي يتحمله هو النظام العراقي. السيد آزاد شالاك، مدير إذاعة صوت الشعب كردستان، شكرا جزيلا لكم. سمير رمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، وأختم هذا الملف بتقرير لمراسلنا في أربيل أيضا بيريز زيباري الذي التقى مسؤولا في الحزب الشيوعي الكردستاني، يوضح لماذا يعتبر حزبه أن المعارضة العراقية هي التي يجب أن تطيح بنظام الرئيس صدام حسين.
يرتبط التاريخ السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني بالحزب الشيوعي العراقي، حيث جاء تشكيله بعد الانتفاضة الكردية عام 1991. لأجل الاطلاع على رأي الشيوعيين الكرد حول الأحداث الجارية على الساحة العراقية، التقينا اليوم بعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني ملا حسن. بداية سألناه عن رأيه وتقييمه للحرب الأمريكية الجارية على العراق، فأجاب قائلا:
التدخل الأمريكي في العراق، لأن التدخل العسكري تكون له نتائج سلبية على وضع بلادنا. نحن كنا مع أن يتم تغيير النظام الدكتاتوري في بغداد عن طريق جهود المعارضة العراقية وقواه السياسية وبتعاون دولي وإقليمي نزيه وغير مشروط.
طيب كيف تنظرون إلى الحكومة العراقية والنظام العراقي المستقبلي؟ ماذا لو أنشأ الإدارة الأمريكية حكما عسكريا في بغداد؟
نحن لسنا مع إنشاء أي حكم عسكري، سواء كان هذا الحكم العسكري عراقيا أو أجنبي، لأننا في العراق عانينا كثيرا من الحكومات العسكرية، وإن هذه الحكومات العسكرية لم تجلب للعراق غير التأخر والاقتتال الداخلي وغير ذلك من المشاكل والمصائب التي عانى منها شعبنا العراقي خلال سنوات الأربعين الماضية كثيرا. نحن مع حكومة وطنية مدنية ديمقراطية في فترة انتقالية لا تتجاوز السنتين، يجرى خلالها انتخابات نزيهة وديمقراطية لكي تتولى الحكم بعدها حكومة شرعية.
ماذا عن دوركم في لجنة المتابعة والتنسيق؟ هل هناك جهود لضم الحزب الشيوعي العراقي إلى هذه اللجنة خصوصا وأنتم أعضاء فيها؟
نعم، نحن قمنا بمحاولات جدية من أجل ضم الحزب الشيوعي العراقي إلى قوى المعارضة التي عقدت مؤتمرها في لندن وعقدت اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة في مصير صلاح الدين في نهاية شهر شباط الماضي. وهناك محاولات جدية من أجل إقناع قيادة الحزب الشيوعي العراقي للانضمام إلى هذه المعارضة، ولكن الأخوة في قيادة الحزب الشيوعي العراقي لهم أيضا وجهات نظرهم التي نحترمها نحن، ونشعر معهم بأنه كان هناك بعض الأخطاء والسلبيات، وخاصة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر لندن. لهذا لم يوافق الحزب الشيوعي العراقي في المشاركة في المؤتمر وفي لجنة المتابعة، ولكننا نعتقد بأن الجهود لا زالت مستمرة من أجل ذلك، ونحن مع أن ينضم الحزب الشيوعي العراقي وبقية المعارضة العراقية الجادة لكي نساهم جميعا في تكريد يوم خلاص شعبنا من النظام الدكتاتوري في بغداد.
السؤال الأخير، يوم أمس احتفل الشيوعيون في كردستان العراق بذكرى تأسيس حزبهم، في رأيكم بماذا اختلفت احتفالات هذه السنة على السنوات المنصرمة، وخاصة نحن نعيش أجواء الحرب؟
طبعا اختلفت احتفالات هذه السنة على السنوات السابقة، واقتصرت على هذه الاحتفالات على استقبال وفود الأحزاب والشخصيات والأصدقاء في مقراتنا في مدينة أربيل، وذلك يعود إلى أجواء الحرب. في هذه الأجواء وبعد أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الحرب على العراق، ليس من المستحب إقامة احتفالات، خاصة إن النظام الدكتاتوري في بغداد لا زال يعني قريب من مناطق كردستان، ويمكن أن يوجه صواريخه ومدفعيته إلى مكان هذه الاحتفالات. لذا كما قلت اقتصرت هذه الاحتفالات هذه السنة على استقبال وفود الأحزاب الكردستانية التي زارت مقراتنا، وفي المقدمة منهم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الأخ مسعود البازا.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الرفيق ملا حسن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني. فير الزيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في القذكرة ممنشي أجرى اليوم سلسلة من اللقاءات مع الجاليات العراقية في إسرائيل للحديث عن ذكرياتهم في جنوب العراق.
مستمعي الكرام، البصرة بل والجنوب العراقي احتل مكان الصدارة في تغطية وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأبناء البصرة والعمارة والمنطقة من أصل عراقي في إسرائيل يتابعون مع وسائل الإعلام كل ما يدور في هذه المناطق الجميلة. أحدهم هو الصحفي والمحلل السياسي شاول منشي الذي عاش في صباه هذه المناطق، وأجرينا معه الحوار التالي. الميكروفون مع الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ شاول منشي. الأستاذ شاول منشي مساء الخير.
مساء النور.
شلونك بهالأيام يا أبا؟
والله الأوضاع صعبة وإحنا ننتظر الفرج
إن شاء الله
للشعب العراقي يا أخي.
إن شاء الله الفرج قريب. يا أبا أنت من مواليد العمارة مو؟
أنا مواليد العمارة لكن في الطفولة انتقلنا إلى البصرة.
نعم. يعني كمن عايش أهالي جنوب العراق وخاصة منطقة البصرة، يا ترى انطباعاتك وشعورك مما يجري حاليا في هذه المناطق طبعا وانت تتابع من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة؟
والله يا أخي أنا عشت أهالي البصرة وضواحيها ولي ذكريات جميلة لا تنسى مع أصدقاء الطفولة والشبيبة، وكلما هاج بي الحنين أعود إلى الصور التذكارية من الحياة في ذلك الجزء من العراق، وخاصة هذه الأيام التي أشاهد فيها على شاشات التلفزة مواقع غربي البصرة والناصرية وشط العرب وأبو الخصيب والزبير المحادية للكويت والفاو، حيث كنا نقضي هناك أيام الرحلات المدرسية والنزهات في الآثار الطبيعية ونتعرف على الناس الطيبين في تلك الأنحاء، وأنا أتطلع لمشاهد التلفزة هذه الأيام في جموع العراقيين الفارين من قبضة النظام والباحثين عن ملجأ. أنا أشاهد ذلك يا أخي وأستشعر حالة الشقاء والبؤس التي يعاني منها هؤلاء العراقيين تحت ظل النظام الصدامي القمعي، واستذكر ما حل بهؤلاء عام 91 أثناء الحملة القمعية التي قادها ابن أخ صدام علي حسن المجيد الملقب بالكيميائي نسبة إلى استخدامه السلاح الكيميائي ضد الشعب العراقي في الشمال والجنوب. وما من شك أن هؤلاء ينتظرون بفارغ الصبر إلى يوم الفرج والخلاص، يوم يرفعون أعلام الحرية والتحرر من إرهاب وقمع أزلام حزب البعث. أنا أتصور شعور العراقيين قاطبة وهم يسمعون أوامر صدام التي تهيب بهم أن يقاتلوا وأن يقتلوا وأن يموتوا. لابد وأن كل عراقي يسأل القتال والموت من أجل من ولماذا؟ هل القتال والموت من أجل صدام المختبئ في ملجأ عميق تحت الأرض وهو يبعث بأبناء الشعب العراقي إلى الهلاك؟ لابد وأن يكون من أجل الحرية القتال وليس من أجل صدام وليس من أجل أن يبقى الطغاة في عروشهم وفي قصورهم المنيفة.
إيه نعم أخ شاول، تقول أنه الشعب العراقي بالجنوب له وضع خاص يجعله استثنائيا عن باقي المناطق، إيش تقصد بذلك؟
أخي وضع الشعب العراقي في الجنوب يختلف كليا عن وضع الشعب العراقي في الشمال مثلا، فغالبية الشماليين يتمتعون بحماية دولية من الأمم المتحدة، وأذرع صدام إزاء هذا الوضع لا تصل إليهم ولا تنالهم كما هو الحال بالنسبة لإخواننا في الجنوب، وهم يحملون في الشمال الشعب العراقي يحمل السلاح وهو متمكن من الدفاع عن حريته، أما للجنوب فلا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هم غير قادرين على التمرد لأن مع ذلك حصد عشرات الآلاف من أبنائهم كما حصل عندما تمردوا عام 91. القليل من هؤلاء تيسرت لهم إمكانية الفرار والحصول على اللجوء في الدول الغربية وهم ينتظرون حاليا تغيير الأوضاع كي يعودوا إلى وطنهم. وهل تسمح لي أخي أن أروي لك حادثة كنت شريكا لها قبل عامين في هولندا تحدث إلي شاب عراقي بعد أن أدرك أنني عراقي الأصل، وقال لي أنا حاصل هنا على ملجأ في هولندا بعد أن عذبت عام 91، وكان هذا الشاب من النجف، وسألته كيف عذبت، فرفع ساقه وأراني ثقبا في ساقه وقال لي أزلام البعث يعني ضربوه بخنجر في قدمه وأخرجوا الخنجر من الناحية الأخرى. أنا أريد أن أقول إن الغالبية القصوى من الشعب العراقي في الجنوب صابرة تنتظر إزاحة هذا الكابوس الصدامي واستعادة الحرية تماما، كما استعاد الشعب الكويتي حريته، وكما استعاد الشعب البوسني حريته، والشعب الأفغاني حريته. وليس لي أدنى شك أن أهل الجنوب يغمر قلوبهم الأمل الكبير بأن الفرج قريب، وهو قاب قوسين أو أدنى، وأنه في الغد القريب ستشرق على كل العراق شماله ووسطه وجنوبه شمس الحرية، وإن غدا لناظره قريب، وإن بعد العسر يسرى، وإن بعد العسر يسرى
إن شاء الله. أني لفتت نظري ظاهرة التماثيل، بمعنى كل 20-50 متر تمثال لصدام حسين. هل هذه الظاهرة كانت مألوفة؟
والله أنا لا أتذكر أبدا يعني شيئا كهذا. العراق لم يشهد أبدا قبل صدام هذه الظاهرة، ظاهرة التماثيل والصور والوثنية في كل زاوية. في مثلا في العهد الملكي، عندما كان الملك يزور مدينة ما، جل ما كان يعملونه لاستقباله هو إقامة سور للترحيب للملك، ولكن دون تماثيل وصور ضخمة. أنا أتطلع إلى تماثيل صدام وصوره المتعالية في كل أنحاء العراق، يعني آلاف التماثيل والصور. أتطلع إلى هذه الظاهرة وأتساءل عن شعور العراقيين حيال هذا التمادي في تأليه الفرد والوثنية. أهل العراق شعب متواضع كما عرفته، ومؤمن يكره دون شك ظاهرة التماثيل والصور لصدام التي تطل عليه وترهبه في كل حدب وصوت وصوب. وما من شك أن هذا الشعب يتنفس السعداء هذه الأيام، وهو يشاهد هذه الأيام الدبابات والجرافات تحطم هذه التماثيل والصور لصدام وتزيحها جانبا، حيث تتحول إلى يعني قمامة بين غمضة عين وانتباهتها، وسبحان الله مغير الأحوال. وأخيرا، الذي يجري في العراق حاليا شبيه بطلوع الفجر وشروق الشمس، وليس هنالك قوة في الكون يمكن أن تحجب طلوع الشمس ودورانها. لقد بدأت في العراق عملية تحرير ليس لها نقطة عودة أبدا، ليس لها نقطة رجوع. المسيرة ينبغي أن تستمر، وستستمر بعون الله، والمشوار لا بد وأن يتم مهما كلف الثمن، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وإحنا نضيف صوتنا إلى دعاءتك ونقول إن شاء الله الفرج قريب.
أمين.
نشكر للأستاذ شاول منشي المحلل والصحفي، المحلل السياسي والصحفي، نشكر لك هذا الحوار، وإن شاء الله في لقاء قريب بإذنه تعالى
إن شاء الله.
كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، ما الذي أراده صدام من رسالته التي قرأها وزير الإعلام العراقي يوم أمس؟ مراسلنا في عمان حازم بيضين وجه هذا السؤال على محلل وخبير في الشأن العراقي.
أثارت رسالة الرئيس العراقي التي أذاعها التلفزيون أمس العديد من التساؤلات. ما الذي أراد الرئيس صدام حسين من رسالته التي قرأها وزير إعلامه بالأمس؟ هل أراد الدعوة إلى الجهاد فعلا؟ لقد فعل ذلك من قبل. هل أراد إذن إثبات أنه ما يزال حيا ويحكم قبضته؟ إن قراءة الرسالة من قبل الصحاف تثير من الشكوك أكثر مما تؤكد حقائق. إذاعة العراق الحر التقت بالصحفي والمحلل السياسي المتابع للشأن العراقي رجا طلب وسألته عن قراءته لرسالة صدام.
يعني واضح أن الخطاب مليء بحالة من الترجي والابتهالات والدعوة للجنود والشعب لمواجهة ما يمكن قوله لحظة الحقيقة. الخطاب يدلل صورة كبيرة على تأزم نفسية الزعيم العراقي وشعوره بأن الخطر أصبح قريبا جدا، ولذا وجدناه مليء بحالة التمني والترجي وشحذ الهمم والدعوة إلى المقاومة، وهي دعوة ليست جديدة، ولكن هذه المرة كان الخطاب دينيا ليس فيه أي نوع من السياسة وليس فيه أي نوع من الرؤية، وأقرب ما يكون إلى الابتهالات، ابتهالات اللحظة الأخيرة.
وسألنا الأستاذ رجاء طلب إذا كان يقرأ في تصريحات نائب الرئيس العراقي محمد سيد الصحاف شيئا مماثلا لما جاء في خطاب الرئيس صدام حسين، فقال:
قد يكون ما قاله طافي للحظة اليأس، فما ما تحدث عنه تحدث فيه الرئيس العراقي صدام حسين من مضامين سياسية عبر عنه بشكل واضح. طه ياسين رمضان، وكان كلام نائب الرئيس العراقي كلاما هجوميا لم يبقي أي قيادة عربية إلا وحاول النيل منها، وهذا يدلل على أن القيادة العراقية مأزومة إلى درجة كبيرة، تشعر بأن هناك لحظة قاسية ستواجهها عما قريب، وبالتالي هي تحاول أن تفرغ شحنات هذه الأزمة الذاتية فيما بينها وبين فيما بينها بأن تنقل هذه الأزمة إلى الخارج بالتعبير اللفظي والتعبير الكلامي وبلغة هجومية تكاد تكون قريبة جدا من الإسلاف أو من لغة الشارع.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي رجا طلب متحدثا لإذاعة العراق الحر عن قراءته لرسالة الرئيس صدام حسين إلى شعبه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
رسالتان متباينتان موقعتان من عدد من الشخصيات السياسية الأردنية وجهت إلى العاهل الأردني سيعلق عليهما كاتب وصحفي أردني التقى معه مراسلنا في عمان حازم بيضين.
مع تواصل المعارك في العراق فإن الشارع السياسي الأردني بدأ حراكا لم يعتد مثله من قبل، فبعد الرسالة التي وجهها 99 من الشخصيات السياسية للملك وطالبوه فيها بعدم الاعتراف والتعامل مع نتائج معارك العراق لجهة الحكومة العراقية المقبلة، فإن عددا آخر من السياسيين زاد عددهم عن 100 و وجهوا رسالة للملك أيدوا فيها أي خطوات يتخذها إزاء الأزمة العراقية. إذاعة العراق الحر التقت الصحفية والمحلل السياسي رمضان الرواجدة وسألته عن المقصود برسالة 99.
باعتقادي أن الرسالة الأولى التي وقع عليها أكثر من 99 شخصية أردنية من بينهم 4 رؤساء وزراء سابقين وعشرات الوزراء السابقين وشخصيات نقابية وغيرها، كانت في مجملها تحاول أن تطلب من الملك الإدانة الرسمية لما يجري من حرب على العراق. ولكن أخطر ما في الرسالة هي مطالبة الأردن بأنه لا يعترف بأي نتائج سياسية أو قانونية تترتب على الحرب الدائرة في العراق، وهذه المطالبة بعتقد أنها تشكل انتحار سياسي، لأن الأفراد لا يفكرون مثل ما تفكر الدول. وعندما تكون الدول في موقع مثل الأردن بين العراق وبين فلسطين وضمن إمكانياتها البسيطة، لا يجب أن نخاطر سياسيا بأخطاء استراتيجية إلى مشاكل أكثر من المشاكل التي ترتبت على موقفنا في عام 1991 والذي ترتبت عليه خسائر كبيرة للأردن. هذه المطالبة بعتقد أنها مطالبة دنكشوتية وطوبوية. الأردن جزء من المنطقة وجزء من منظومة عربية وجزء من الشرعية الدولية. لا نستطيع في موقفنا أن نقول غدا إذا اعترفت بالنتائج السياسية لبلدنا ونقول لا للشرعية الدولية. سننظر في هذه المسألة باعتقادي عند وقتها، ومن المبكر اتخاذ مواقف مسبقة بهذا الشكل.
وماذا عن الرسالة الثانية التي أرسلها أكثر من 100 شخصية أردنية أيضا إلى الملك؟
هذه الرسالة فهمت لدى الشارع بأنها رد على الرسالة الأولى، ولكن في الحقيقة أنا أرى أنها تعبيرات من التعبيرات الشارع الأردني أو الرأي العام الأردني لما يجري في العراق، وهي جزء لا تشكل انقساما في الرأي العام، وإنما جاءت في مجملها وفي الرسالتين نصوص تؤكد على رفض ما سموه العدوان الأمريكي على العراق. أنا أعتقد أنها تمثل جزء من الحراك السياسي في المجتمع الأردني، خاصة وأن أمد الحرب قد طال، وكان كثير من السياسيين يحجمون في البداية عن إعطاء موقف لأنهم كانوا يعتقدوا أن الأمور قد تسير بأسرع مما تسير عليه الآن. ولما طالت الحرب الآن أصبحوا مطالبين من قواعدهم كنواب سابقين أو وزراء وغيرها أن يأخذوا موقف. لذلك أعتقد أن هذا جزء من الحراك قد يستمر وقد يتطور لما هو أكثر من ذلك إذا تطالت الحرب.
يتطور إلى ماذا مثلا؟
ربما يتطور إلى مطالبات بأشياء أخرى مثل موقف أردني بما يتعلق بالقوات الأمريكية الموجودة بالأردن، موقف أردني تجاه الموقف مع نظام صدام حسين أو غيرها، وهو أيضا هذا يشكل ضغط أكبر على الحكومات.
هذا وحفلت الصحف الأردنية بإعلانات تؤيد الملك، وهذا ما أغضب القصر الذي رأى في الإعلانات تشكيكا بأن هناك من يناوئ السياسات الرسمية للدولة، وطالب الصحف بوقف هذه الإعلانات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذا مو سهوا ولا صدفة، اتفاق، خطة مرسومة على مر السنين. هذا مو سهوا ولا صدفة، اتفاق، خطة مرسومة على مر السنين. هو تموت كل وردة برياض الرافدين، تموت كل وردة برياض الرافدين، تنقتل كل نسمة مش باقي العراق، تنقتل كل نسمة مش باقي العراق. هذا مو سهوا ولا صدفة، اتفاق اتفاق اتفاق. حضنة الروجة دم الأبرياء، وهزت الصرخات أركان السماء، حضنة الروجة دم أبرياء، وهزت الصرخات أركان السماء. يا رب وين الوفا وين الضمير، مين صار وعذر وبسكم أسير. يا رب وين الوفا وين الضمير، مين صار وعذر وبسكم أسير. هذا مو سهوا ولا صدفة، اتفاق اتفاق اتفاق. أسد أرض الخير والحب والأمان، اغرق بروج النجف ثور وجبال، أرض الخير والحب والأمان، تغرق بروج النجف ثور وجبال. الجسور انهدمت وكل شي خراب، والبيوت النار هم صارت حطام، الجسور انهدمت وكل شي خراب، هذا مو سهوا ولا صفة، اتفاق اتفاق اتفاق.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة،
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير على شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى،
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق،
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني،
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص،
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحر.